بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال رحمه الله: باب وضع الصبي في الحجر. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه، فبال عليه فدعا بماء فأتبعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. بعد أن ذكر الرحمة، أي أن هذا يتعارض مع الرحمة تماما، هذا ضد الرحمة، فلما ذكر الرحمة المذكورة بالأطفال من عدة أبواب، ذكر أن طريقة الجاهلية طريقة قسوة تتعارض مع الرحمة، سواء في وعد البنات أو قتل الولد من أجل أن خشية أن يطعم معه. وكانوا يقتلون الأولاد لحالين: حال العار إذا كانت بنتا، الحال الثاني حتى لا يطعم معه، فهو لا يريد الأولاد حرصا على المال وعلى أن يبقى هو بمفرده يأكل، لما ربما يأخذ اليسير من الأولاد للفطرة عليهم ثم يقتل ما بقي. قال الإمام القرطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث من صحيح مسلم المجلد الأول 280: باب أي الذنب أعظم وذكر الكبائر. قولها: أن تدعو لله ندا، تجعل لله ندا وهو خلقك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تشرك بالله وتندد بالله غيره، هذا أكبر ذنب على الإطلاق، الشرك بالله، ومعناها اتخاذ الإنسان إلها غيره، غير خالقه المنعم عليه، مع علمه بأن الله بأن ذلك المتخذ ليس من الذي خلقه، ليس هو الذي خلقه ولا الذي أنعم عليه، من أقبح القبائح وأعظم الجهالات. وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم على الإطلاق، جهالة الإطلاق من عندنا، لكن هذا هو الشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق، إن الشرك لظلم عظيم. الذنب الذي يليه: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: هذا من أعظم الذنوب، لأنه قتل نفس محرمة شرعا، محبوبة طبعا، مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهل والبخل وغلظ الطبع والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى، انتهى في حالة الجهل وحالة البخل وغلظ الطبع وقسوة القلب إلى الغاية القصوى. من الذي تطيق نفسه أن يصاب ولده بضر وهذا من أجل لقمة يقتل ولده. وهذا نحو قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق أي فقر، وهذا خطاب لمن كان فقره حاصلا في الحال، خفف عنه بقتل، يخفف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه. وفي الصين ما يسمح لهم بأكثر من ولدين أو ثلاثة، أو ولدين أو ثلاثة، الباقي ممنوع، أي واحد يزيد على ذلك يسجن، وربما قتلوه، أعطيه عبرة من تلك عبرة الرحمة وقتلوه، يسمونها عبرة الرحمة القاتلة هذه، عكس ما هي حالة، هي بعد بدلا من أنها عبرة الظلم والنقمة الرحمة. قال: وهذا خطاب لمن كان فقره حاصلا في الحال، أي منهم، خفف عنه بقتل ولده، بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه. وهذه الآية بخلاف الآية الأخرى التي قال فيها خشية إملاق، فإنه خطاب لمن كان واجدا لما ينفق عليه في الحال، غير أنه يقتله مخافة الفقر، يعني حالهم قتلهم للأولاد على ثلاثة أحوال: حال الأول خشية العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم توارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون ويدسه في التراب لا ساء ما يحكمون. هذا حال. الحال الثاني أن يقتل ولده خشية أن يطعم معه من إملاق، أي فقر، حاله معوز، فيخفف على نفسه بقتل بعض الأولاد حتى يعني يكون الحال الذي عنده يكفيه لا يتضرر. الحال الثاني عنده سعة، واجد المال، لكن إذا كثر الأولاد يقول سينهبون هذا المال، يقتل بعضهم خشية أن يحصل له فقر حتى وإن كان موسرا، فتسلط عليهم وزين لهم الشيطان قتل أولادهم، زين لهم قتل أولادهم، إما على سبيل العار إذا كانت أنثى، أو على سبيل أنه لو كثر زاد على هذا العدد سيملك أكثر وهو فقير، أو على سبيل أنه ثري لكنه لو كثر أولاده لذهب ماله وأنفقوا ماله، فالفقير يقتل منهم، يقتل أولاده لهذه التزيين الشيطاني، والغني يقتل أولاده لهذا التزيين الشيطاني، ذكرا كان أو أنثى. وصاحب العار يقتل بنته، يبقي الذكور ويترك يقتل الإناث خشية العار. ولا إله إلا الله ما أسوأها من حال. فإنه خطاب لمن كان واجدا لما ينفق عليه في الحال، غير أنه لا كان يقتله مخافة الفقر في ثاني حال، وكان بعض جفاة الأعراب وجهالهم ربما يفعلون ذلك. وقد قيل إن الأولاد في هاتين الآيتين هم البنات، كانوا يدفنونهن أحياء أنفة وكبرا ومخافة العيلة والمعرة، وهي الموؤودة التي ذكر الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والحاصل أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون كل ذلك مع الأولاد الذكور ومع البنات، كل آية دالة على معنى. فنهى الله تعالى عن ذلك وعظم الإثم فيه والمعاقبة عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ذلك من أعظم الكبائر. الحمد لله للإسلام، الحمد لله للرحمة. وقال النووي رحمه الله: مخافة أن يطعم معك، أن يأكل، وهو معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قوله. وقرأ في آية قال: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون فذلك يلقى أثاما. قال أثاما معناه جزاء إثمه، وأما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر المعاصي الشرك وهو ظاهر لا خفاء به، وأن القتل بغير حق يليه في العظمة يعني في الكبيرة، وكذا قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب الشهادات من اختصر المزني رحمه الله. وأما ما سواه من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقتل المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك الكبائر، فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف أحوال المفاسد المترتبة عليها. وعلى هذا يقال كل واحد منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر، يعني هذه أكبر وبقية من أكبر، أشياء هي أكبر على الإطلاق، وأشياء تعتبر من ضمن الكبائر التي هي من أكبر الكبائر، وأشياء كبائر، منها كبائر ومنها أكبر الكبائر، ومنها في بعض الأحاديث يقال من أكبر الكبائر أي أنها من ضمنها، فإذن هي قسمان كبائر وأكبر كبائر، ودون ذلك محرمات ليست بكبائر صغائر. فالذنوب ثلاثة أنواع: صغائر حرمة معاصي، ثم كبائر، ثم أكبر الكبائر. بقي المكروهات هي أيضا من ضافة القسم الرابع مضاف إلى المنهيات، لكن ليس من كبائر ولا من أكبر الكبائر. الذنب الثالث في هذا الحديث إنما ساقه الإمام البخاري هنا من أجل شدة قسوة الجاهلية وعدم الرحمة، لبيان تعارض أفعال الكفار مع الرحمة. وقوله أن تزاني حليلة جارك، الحليلة هي التي يحل وطؤها بالنكاح أو التسري، يعني زوجة جارك أو سريته، والجار المجاور في المسكن والداخل في جوار العهد، والمقصود به المسكن هنا للقرب. وتزاني تحاول الزنا، يقال المرأة تزاني مزاناتا، والزنا وإن كان من أكبر الكبائر يعني هو ما هو أكبرها على الإطلاق من ضمنها والفواحش، لكنه بحليلة الجار أفحش وأقبح لما ينضم إليه من خيانة الجار. الجار الواجب إحسان إليه، وهذا يقابله بأن يفسد حليلته، والجار على مقدار 40 بيتا. وهتك ما عظم الله ورسوله من حرمته، وسواء الحليلة أو غير الحليلة، حليلة الجار أسوأ، لكن حتى مزانات ابنته، مزانات أخته، مزانات محارمه، هذا كله إساءة جوار، وشدة قبح ذلك شرعا وعادة. فلقد كانت الجاهلية يتمدحون بصون حرائم الجار ويغضون دونهم الأبصار، كما قال عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا عنترة جاهلي، إذا بدت جارته غض طرفه حتى يواري جارته مأواها. بعض الناس يجلس على الشارع يرصد المارات، جالس كلما مرت واحدة أطلق عينه فيها حتى ولت، وتأتي الثانية وأعطاها العين حتى ولته، يمرض قلبه ويؤذي الناس المارين. وكذلك أيضا يسيء إلى أخلاقه ومكارمه ويتحمل ذنوبا وهو على تلك الدكة ينظر يرصد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله أرأيت لها؟ قال: ما لنا منها بد يا رسول الله، ما لنا منها بد، مجالسنا. قال: الطريق حقا. قالوا: ما حقق الطريق؟ لغض البصر وكف الأذى ورد السلام، أمر معروف نهى عن المنكر، ومن أهمها غض البصر. والحقيقة هذا أفعال السفهان، الرشداء يستنكف عن هذا ويستحي عن هذا حتى في الطريق وفي غيرها. قل: المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يعني إن كان الناس ما يرونك فالله خبير بصنعك، من تراقب أنت؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حتى لو كان تنظر في حال تظن أن الناس ما يرونك، هذه خيانة عين يعلمها الله، ما يريد أن يراها الناس. إذا رأوه صرف عينه كأنه عفيف. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، صلى الله العافية. وقال آخر في المؤنث: صناع بأشفاها حصان بشكرها، جواد بقوت البطن والعرق زاجر الشكر بشكرها. الشكر يعني كلام حق السفهاء. أما الحديث الذي قرأناه حنك فبال عليه فمضمونه في كتاب الطهارة تحنيك الأولاد تقدم، وأيضا أن بول الصبي نجس وإنما نجس فيه خفيفة وهو دون بول الأنثى، وأن غسله لازم، وهو من ضمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يليه من ضمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تهابه الفرس والروم يجلس الصبي في حجره ويحنكه ويبول عليه ويغسل ثيابه ويخصف نعله ويحلب شاته ويهنأ إبله إبل الصدقة، هنأها معنى يسمها إذا كان يصلح القطران وما كان من ذلك، ويسم إبل الصدقة يتعالم بها، تواضع عليه الصلاة والسلام. إلى هنا بارك الله فيكم.